أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إخواني، عالم البرزخ يعد من عوالم الآخرة، وبعده عالم القيامة والأعراف والجنة والنار. ولكن بالرغم أنه يعد من عوالم الآخرة، والآخرة لها قوانين وقواعد تخالف قوانين وقواعد عالم الدنيا إجمالا، لكن مع ذلك في عالم البرزخ توجد الكثير من قواعد وقوانين الدنيا. من جملة، في عالم البرزخ يوجد الغدو والعشي، لأن في عالم البرزخ أكو الشمس. أما في عوالم الآخرة لا يوجد الغدو والعشي، لأن في عوالم الآخرة باستثناء القيامة، ما أدري هم في القيامة الحكم عام أو خاص بزمن معين وبمنطقة معينة، باستثناء عالم القيامة إجمالا، ففي عوالم الأعراف والجنة والنار لا توجد الشمس، فلذلك لا يوجد الغدو والعشي. الحديث الشريف القادم يفسر هذه الناحية. قال الإمام الصادق عليه السلام: ذلك يرجع إلى هالقضية اللي هذول يعرضون على النار، أي يعذبون بالنار غدوا وعشيا مرتين في اليوم. ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة. الدليل شنو؟ لأن في نار القيامة لا يكون غدو وعشي. ليش؟ لأن ماكو شمس. ولكن هذا اللي أكو بغدو وعشي لأن بشمس في البرزخ قبل القيامة، قبل يوم القيامة. شوفوا، لاحظوا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمرتان عندهم تعذيب بالنار في الغدو والعشي. فإذا أكو شمس، إذا ماكو شمس ماكو غدو وماكو عشي، ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن في نار القيامة لا يكون غدو وعشي، ولكن هذا في البرزخ قبل يوم القيامة. وبالنسبة إلى الآية الكريمة، ولو نشاء، عفوا، بالنسبة إلى الآية الكريمة، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. إخواني، هذه قاعدة في البشر ولا تختص بالمؤمن أو الكافر. القاعدة هي ما يكون في ضميرك فإنه يظهر على لسانك وعلى حالات وجهك. ما يصير فرد واحد هسه خلي يكون كافر أو خلي يكون مؤمن، ما يصير فرد واحد يكون في قلب شيء ولا يظهر على لسانه أو على حالات وجهه. فاللسان يفضح والوجه يفضح، حتى أكثر من هذا، يظهر في تكلم النائم. بعض الأفراد في النوم يتكلمون، بعض الأفراد في النوم لا يتكلمون. هؤلاء الذين في النوم يتكلمون، هؤلاء لا يتمكنون من حفظ أسرارهم. لهذا ذكر في حياة عبد الكريم قاسم اللي ثار على الملكية في العراق وأسس الجمهورية في عام 1958، يقال في حياته أنه مد قبل القيام بالثورة، قبل بدء الثورة، بالليالي ما كان ينام. ليش؟ لأن كان من الأفراد الذين يتكلمون في النوم، فهذا يريد يسوي ثورة وعنده هيجان في باطنه الثورة، فالثورة حتما تظهر على لسانه وهو في حالة النوم، لذلك ما كان ينام في مدة معينة في الليالي. فماكو شارة، البشر هكذا، ما يضمره يظهر على لسانه وعلى صفحات وجهه. فإذا أبو بكر وعمر وأمثالهما عبثا كانوا يحاولون النفاق، كفرهم كان يظهر على لسانهم وعلى صفحات وجههم. الحديث الشريف القادم مثال من الأمثلة. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا يوم غدير خم، قال قوم: ما يألو يرفع ضبع ابن عمه. الضبع أو الضبع يعني العضد، كناية عن الدعاية، يرفع عضده كناية عن الدعاية، يعني يكون إليه دعاية. يألو يعني يقصر، ما يقصر برفع ضبع ابن عمه، أو ما يألو يرفع ضبع ابن عمه، يعني رسول الله ما يقصر، دائما يكون دعاية لعلي بن أبي طالب. إذا أنت تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول من عند الله تبارك وتعالى، فإشلون تبهته تقول ما يألو يرفع ضبع ابن عمه؟ فإذا أنت كافر، أنت لست مؤمنا ولا مسلما. ولسانك في الموقف الحرج فضح ما في ضميرك. قال قوم ما يألو يرفع ضابع ابن عمه، فأنزل الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الذين في قلوبهم مرض أي الذين هم منافقون، كمثال بارز، هذول لا يتصورون أن نفاقهم لا ينفضح على لسانهم وعلى صفحات وجههم وفي منامهم إذا كانوا من الناس الذين يتكلمون في النوم. إخواني، هنا أكو قاعدة تكلمنا حولها كرارا ومرارا في السابق، في موارد الخزي، في موارد العار، في موارد الفضيحة، إذا ما يجيبون اسم الشخص فتبينوا أن الشخص من زعماء الناس. يعني شوفوا مثلا في مجريات عبد الله ابن سلول يذكرون اسمه كمنافق من المنافقين، كزعيم من زعماء المنافقين، يجيبون اسمه. ليش؟ لأن مو من الزعماء. في مجريات السقيفة وقبل السقيفة وبعد السقيفة ما كان من الزعماء، فإذا ينقل عنه خزي عار فضيحة فيجيبون اسمه. أما في موارد أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة ومن أشبه ما يجيبون الاسم. ليش ما يجيبون الاسم؟ لأن هذه فضيحة زعيم، والزعيم حاكم على الناس، بل حاكم على التاريخ إلى الآن، فإشلون يفضحوه؟ هذا من ناحية، إلى مريدين كثيرين، فالمريدين إشلون يفضحوه؟ من ناحية أخرى ما يتمكنون. إذا يفضحوا فوراءك أنواع التعذيب، السجن وغير سجن، طرد ونافي وما أشبه. فأي مكان في مورد الخزي والعار والفضيحة إذا شفتوا ما يذكرون الاسم فاعرفوا أنه هذول أبو بكر وعمر وعثمان وجماعتهم. في هالحديث الشريف قال قوم، يتبين مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة تكلموا، وإنما جماعة اللي هم خط أبي بكر وعمر في التاريخ هذول تكلموا، يعني اندهشوا فما اتمكنوا يحافظون على نفاقهم، لهذا أظهروا نفاقهم لا إراديا لا شعوريا. روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يوم غدير خم، قال قوم ما يألو يرفع ضابع ابن عمه، فأنزل الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وبمناسبة الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال سبحان الله غرس الله عز وجل له بها، بها يعني مقابل كلمة سبحان الله، شجرة في الجنة. فقال رجل من قريش، هذه منه؟ هذه منه؟ إما أبو بكر، إما عمر، إما عثمان، واحد من هذول. فقال رجل من قريش: يا رسول الله، إن شجرنا في الجنة لكثير. إذن إهواي عندنا أشجار في الجنة، لأن إحنا إهواي نقول سبحان الله. طبعا على ما يبدو من تاريخهم كانوا يكذبون، ما كانوا يقولون سبحان الله، كانوا يقولون سبحان اللات، سبحان العزة، سبحان منات، ما كانوا مسلمين. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها، على الشجر الكثير، نيرانا فتحرقوها. ذكر فيما سبق هناك قاعدتان متعاكستان: إن الحسنات يذهبن السيئات، مذكورة في القرآن الكريم، وإن السيئات يذهبن الحسنات. يعني مثل ما الحسنة ممحات للذنوب، فالسيئة أيضا ممحات للطاعات والعبادات والأذكار وما أشبه. قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها. وذلك رسول الله يجيب دليل من القرآن الكريم، وذلك إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال سبحان الله غرس الله عز وجل له بها شجرة في الجنة. فقال رجل من قريش: يا رسول الله، إن شجرنا في الجنة لكثير. قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها. وذلك أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وبمناسبة الآية الكريمة، قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. روى حمران بن أعين قال: قال الإمام الباقر عليه السلام: الإيمان ما استقر في القلب. الإيمان شيء يستقر في القلب. بعبارة أخرى، الإيمان قناعة، اقتناع، عملية إقناع واقتناع. وأفضي به إلى الله عز وجل، بعبارة واضحة، وخرج من قلبك إلى الله تعالى. يعني الله يعلم بأن هذا موجود في قلبك. أفضي به يعني بالإيمان، وأفضي به إلى الله عز وجل، وصدقه العمل. وصدق الإيمان العمل. إشلون؟ العمل بالطاعة لله عز وجل والتسليم لأمره، لأمر الله. هذا هو الإيمان. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. الإسلام يعني تقول لا إله إلا الله وأنت كافر، هذا إسلام. تصلي الصلاة وأنت كافر، هذا الإسلام. أما الإيمان شيء حقيقي. الإسلام قشري ظاهري، في ظاهر الأمر مو في واقع الأمر. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. روى حمران ابن أعين قال الإمام الباقر عليه السلام: الإيمان ما استقر في القلب وأفضي به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إخواني، الأعراب يعني البدو، يعني الساكنون في الصحراء. عادة البدو تعليمهم وتربيتهم بالنسبة إلى القرويين متأخرة، كما أن تعليم وتربية القرويين بالنسبة إلى المدنيين متأخرة. عادة القضية هالشكل، يعني المدني يتلقى التربية والتعليم أكثر من القروي، والقروي يتلقى التربية والتعليم أكثر من البدوي. هذه قاعدة مسلمة في المسلمين وغير المسلمين. فبالنسبة للإسلام، البدوي عادة متأخر عن القروي، والقروي عادة متأخر عن المدني. ولهذا الله تعالى يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في قلوبكم ماكو إيمان، ماكو تربية وتعليم عندكم حتى الإيمان بواسطة التربية والتعليم يدخل في قلبكم. أما أنتم لأمور مادية للمغانم وما أشبه أسلمت ظاهرا، فالإسلام الظاهري سموه إسلام، لا تسموه إيمان. فلا تقولوا آمنا، قولوا أسلم. زين، هنا أكو استثناء كبير، ولكن هذا الاستثناء استثناء على أي حال، مو قاعدة بشرية دائما. القاعدة البشرية الدائمة أن المدني يتلقى التعليم والتربية قبل القروي، والقروي يتلقى التعليم والتربية قبل البدوي. ولكن في الإسلام صار استثناء على القاعدة البشرية في تاريخ البشر، أنه بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وما جريات السقيفة، ارتد الناس عن ديانة الإسلام إلى الديانة الجاهلية. المدني والقروي والبدوي والزعماء الارتداد كانوا مدنيين، ما كانوا لا قرويين ولا بدويين. فصار استثناء عجيب وغريب وعظيم بالنسبة للقاعدة. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى: راجعوا النصوص الدينية الواردة حول أبي بكر وعمر. ربما يعبر عن أبي بكر وعمر بالأعرابيين. في ظروف التقية لازم يتكلمون بالرمز، فمن جملة رموز أبي بكر وعمر في ظروف التقية الأعرابيان. فبد واحد اللي ما يعرف المجريات يقول هذا إشلون حديث تروه أبو بكر وعمر لم يكونا أعرابيين حتى لم يكونا قرويين، كان مدنيين من أهل مكة، أبو بكر مكي وعمر هم مكي، فإذن هما مدنيان. كيف يعبر عنهما بالأعرابيين؟ يعبر عنهما بالأعرابيين لاشتراكهما مع الأعراب في هالمسألة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في الظاهر كان مسلمين، أما في الواقع كان كافرين جاهليين، لم يؤمن بالله طرفة عين، جاهلي محض مو مسلم. فهذا يشترك مع الأعرابي في أنه في الظاهر ونفاقا أسلم، أما لم يؤمن حتى للحظة، لم يؤمن بالله طرفة عين كما ورد في الحديث الشريف. روى حمران ابن أعين قال قال الإمام الباقر عليه السلام الإيمان ما استقر في القلب وأفضي به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بمناسبة الآية الكريمة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ما المراد بالقلب في الآية الكريمة؟ لمن كان له قلب ما المراد به؟ روى هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه قال قال لي الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام إن الله عز وجل يقول في كتابه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني عاقل. من له قلب يتذكر بالقرآن الكريم؟ أي من له عقل يتذكر بالقرآن الكريم؟ وذكر فيما سبق إن من له عقل يتذكر بالقرآن الكريم معناه أيضا إن من له عقل ويشغل عقله ويعقل ويتفكر ويتأمل ويتدبر. وإلا العقل إذا كان موجود أما ما تستخدمه شلون تتوصل إلى أبسط النتائج؟ فكيف إلى الدين الإلهي العظيم الإسلام الحنيف؟ إخواني بمناسبة الآية الكريمة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. بمناسبة الآية الأخيرة أتي عمر لعنة الله عليه، يعني جابوا له بحامل امرأة حاملة، وذكر فيما سبق الشيء المختص بالنساء لا يؤتى له بتاء التأنيث، الرجل لا يصبح حاملا، فقط المرأة تصبح حاملة، ولهذا للمرأة ما يقولون المرأة الحاملة وإنما يقولون المرأة الحامل. أتي عمر لعنة الله عليه بحامل قد زنت فأمر برجمها، يعني قتلها بسبب الرمي بالحجارة. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب لك سبيل عليها، هب لك سبيل عليها على المرأة، يعني لك طريق تحكم تسلط على المرأة حتى ترجمها، أي سبيل لك على ما في بطنها، كيف تقتل ما في بطن المرأة؟ الجنين غير مجرم، كيف تقتله؟ لنفرض أن المرأة مجرمة، وشوفوا الملاحظة، هب لك سبيل عليها، هب يعني لنفرض جدلا. ليش يقول لنفرض جدلا؟ لأن حتى إذا ثبت حد على رجل أو امرأة فإجراء الحد إلى الحاكم العادل مو إلى عمر وأمثال. عمر أخطأ في هالقضية مرتين، مرة بأنه ليس حاكما عادلا حتى يتولي القضاء وإجراء الحدود وما أشبه، والثاني أنه لم يعرف الحكم الشرعي. المرأة الزانية ترجم حسب الفقه الإسلامي في تفصيل طبعا زين، أما كيف يقتل جنينها برجمها؟ هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. هسه عمر في زمان سلطته غير الشرعية، وحتى في زمان سلطة أبي بكر غير الشرعية، حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتصرف تصرفات خاطئة باستمرار. طبعا في زمن رسول الله أقل من زمن أبي بكر، وفي زمن أبي بكر أقل من زمانه، هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كان دائما يمه، تشوف شنو كان يفعل بالأمة وبالتاريخ الإسلامي. وحتى وردت نصوص بكرية تقول بأنه ربما أمير المؤمنين يبين لشيء ولكن لا يأخذ بكلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فشوف المأساة العمرية، هل تستحق أن توضع حولها موسوعة كاملة أم لا؟ أتي عمر لعنة الله عليه بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. بمناسبة الآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما معنى خوف مقام الله عز وجل؟ قال الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، من علم أن الله عز وجل يراه ويسمع ما يقول، علم مو ادعى ظاهرا نفاقا، يعني يؤمن يعتقد بأن الله يراه ويسمع ما يقول، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، حجز منع، فيحجز هذا الإنسان ذلك علمه بأن الله يرى ويسمع، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه، يعني أنه يخاف مقام ربه وإلى جنتين. فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إذا متشعر في داخلك أن الله يرى ويسمع فمعنى ذلك أنك متخاف مقام ربك، إذا متخاف مقام ربك فماكو لك جنتين، لازم تدري بهذا الشيء. هسه خلي الناس يعتبرون انك تخاف مقام ربك وان لك جنتين، بل لك ملايين الجنات ويمدحوك ليل ونهار، القضية مو مهمة، القضية قلبية واقعية خارجية حقيقية. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: من علم أن الله عز وجل يراه ويسمع ما يقول فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. بمناسبة الآية الكريمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ روى علي بن سالم قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول في قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا قول الإمام. جرت في الكافر والمؤمن، يعني هذه القاعدة جارية في الكافر والمؤمن والبر والفاجر والمحسن وغير المحسن، هذه القاعدة جارية. يعني شنو؟ من صنع إليه معروف، المعروف يعني المساعدة المعاونة الخدمة، من صنع إليه معروف، من قدمت له خدمة فعليه أن يكافئ به، فعليه أن يكافئ أي يجازي به بهذا المعروف. حتى إذا كان الشخص كافر لازم أجازي، حتى إذا الشخص كان فاجر لازم أجازي، فكيف إذا كان مسلما مؤمنا؟ أما على ما يبدو الكثير من المسلمين لا يؤمنون بهذه القاعدة، أو يؤمنون بهذه القاعدة ولكنهم لا يعملون بهذه القاعدة، خصوصا بالنسبة إلى زعماء المسلمين. فبالنسبة إلى زعماء المسلمين أكو قاعدة متعاكسة تحكم على تصرفاتهم: من خدمهم عادة لا يكافئونه إلا بالعقاب. روى علي بن سالم قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول في قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر، من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به. إخواني، بالنسبة إلى الآية الكريمة: فيهن خيرات حسان، نتلو على مسامعكم ثلاثة من الأحاديث الشريفة. الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فيهن خيرات حسان، يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه. فإذا خيرات معنوي، حسان مادي. النساء الحسنات الخلق يعبر عنهن بالخيرات، والجميلات يعبر عنهن بالحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فيهن خيرات حسان، يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه. الحديث الثاني: روى الحلبي رضوان الله تعالى عليه قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: فيهن خيرات حسان، فقال: هن صوالح المؤمنات العارفات. المرأة الصالحة المؤمنة العارفة، المؤمنة أي الشيعية، العارفة أيضا أي الشيعية تأكيد. فالمرأة الصالحة المؤمنة الشيعية بالشكل نساء يقال لهن خيرات. هن صوالح المؤمنات العارفات. الحديث الثالث وهو مهم جدا. إخواني، ذكر فيما سبق كرارا ومرارا ونحتاج إلى تكرار بالمناسبات، الملك خلق من العقل، والبهائم خلقت من الشهوة، والإنسان مركب خلق من العقل والشهوة، ولذلك في داخله صراع أبدي في كل لحظة وبالنسبة إلى كل مورد. العقل يناديه إليه إلى نفسه، والشهوة تناديه إلى نفسها، وهذا دائما يكون في حالة الاختيار الصعب، لازم يختار إما أن ينضم إلى العقل وإما أن ينضم إلى الشهوة. فإذا في عملية الاختيار الصعب اختار العاقل فيصير أفضل من الملائكة. ليش؟ لأن الملائكة استقامت على الطريق بدون شهوة، وهذا الإنسان استقام على الطريق مع الشهوة، فإذا أفضل من الملائكة. وإذا انضم ويا الشهوة يكون أخس من البهائم. ليش؟ لأن البهائم تسير وفق شهوتها بدون عقل يردعها، أما هذا صار وفق شهوته مع تواجد عقل يردعه في باطنه فلم يلتفت إلى العقل. زين، هذه مقدمة توضيحية. نروح إلى الحور العين. الحور العين من جنس البشر؟ لا. فمن جنس الملائكة؟ ما أدري، بس أدري مو من جنس البشر، يعني مستقيمات بطبيعتهن مو حسب الاختيار الصعب في عملية الصراع بين العقل والشهوة. فإذا المؤمنة أفضل من الحورية. ليش؟ لأن المؤمنة مع تواجد الشهوات فيها رفضت الشهوات واستمعت إلى نداء العقل، ولذلك دخلت الجنة. لو كانت تستمع إلى الشهوات ما كانت تدخل الجنة. أما الحور العين قاومنا أي شيء؟ لم يقاومنا أي شيء. فإذا المؤمنة التي تدخل الجنة أفضل من الحور العين، مو شكل؟ فإذا أفضل، فالأفضل يحتاج إلى جائزة، والله كريم جواد لا يعطي جائزة فقط وإنما يعطي جوائز. من الجوائز أن نساء الجنة المؤمنات أجمل من الحور العين. الرجل يعرف الجمال فكيف بالمرأة؟ الجمال بالنسبة للمرأة كل شيء أو من أهم الأمور عندها. فالمرأة عندما تدخل الجنة لا تزال مرأة بعد، مو هالشكل؟ قم تصير رجل في الجنة. فإذا الجمال بالنسبة إلها مسألة مهمة. شلون المفضولة الحورية المفضولة بالنسبة إلها تكون أجمل أو تكون في مستواها من حيث الجمال؟ والجنة دار النعيم، وهذا عذاب ضد النعيم. الأفضل تشوف المفضولة أجمل منها، هذا عذاب ونعيم، هذا عذاب وفي الجنة ما يكون نعيم. شوف الحديث الثالث. قال الإمام الصادق عليه السلام: الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا. يعني أولا لا تتصور الخيرات الحسان إشارة إلى الحور العين في الجنة، لا، الخيرات الحسان إشارة إلى المؤمنات الداخلات في الجنة، هذا أولا. الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين. والقضية طبيعية، يعني ما بيها شك ولا ريب. إخواني بالنسبة إلى الآية الكريمة إنا أنشأناهن إن شاء. شوفوا إخواني كمقدمة توضيحية، والحديث الشريف وارد حول نقطة معينة فقط كمقدمة توضيحية عامة. من يدخل الجنة وفيه ناقص لا يدخلها مصاحبا لذلك النقص. الأعمى لا يدخل الجنة وهو أعمى، وإنما يدخلها وهو بصير. الأعرج لا يدخل الجنة وهو أعرج، وإنما يدخلها وهو صاحب رجلين سالمتين وما أشبه. فالشيخ والشيخة لا يدخلان الجنة وهما الشيخ وشيخة، وإنما في صورة شاب وشابة. كذلك أصحاب العاهات لا يدخلون الجنة وعاهاتهم معهم. النقص الموجود في المؤمنين والمؤمنات لا يستمر معهم وهم يدخلون الجنة. الله يقول إنا أنشأناهن إن شاء، مورد خاص. المرأة العجوز إحنا مرة ثانية في الجنة ننشئها إن شاء. ننشئها إن شاء يعني شنو؟ يعني نجعلها شابة. ودقق النظر في الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأم سلمة عليها السلام: ربما تكون ثاني زوجة مسلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أم المؤمنين السيدة خديجة صلوات الله عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأم سلمة صلوات الله عليها حول قوله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء. هن يعني هذول اللي يتكلم الله تبارك وتعالى حولهن، هن اللواتي أي النساء اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاء. شمطاء يعني شعر المرأة يكون أبيض. جعلهن الله تعالى بعد الكبر اترابا على ميلاد واحد. شوف الملاحظة، يعني اولا الله يجعل العجائز شابات. شيء اخر شوفوا اخواني، بالنسبة للانسان التوافق في العمر نعيم، وعدم التوافق في العمر عذاب. خلي يكون توافق في مسائل أخرى، يعني الإنسان يحب أن يعيش أن يتحادث ويا إنسان اللي مثله في العمر، أما إنسان بينه وبينه فرق في العمر فالإنسان يتعايش وياه يتكلم وياه، بس إذا كان في عمر واحد فهذا يعتبر نوع من أنواع النعيم. في الجنة مو فقط العجائز يصبحن شابات، وإنما العجائز يصبحن أتراب. أتراب يعني من عمر واحد، يعني أفرض كل نساء الجنة عمرهن 25 سنة من باب المثال، بس ما أدري حتى ذرة عذاب لا تكون في الجنة، كل الجنة تكون نعيم. شوفوا: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاء جعلهن الله عز وجل بعد الكبر أترابا. ربما فرد واحد ما يعرف معنى الأتراب فيفسر: جعلهن الله عز وجل بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد، يعني وكأنهن ولدنا في لحظة واحدة. يعني الأتراب مو على السنة ها، شوف الملاحظة، مو على الشهر ها، مو على الأسبوع، مو على اليوم، مو على الساعة حتى، على اللحظة. يعني ماكو فرق في العمر بين نساء الجنة حتى في لحظة. يعني شنو؟ يعني ذرة شعور بالعذاب في الجنة لازم يكون. الجنة لازم تكون كلها نعيم، أنواع متنوعة من النعيم. وهنا أكو ملاحظة، ليش الحديث موجه إلى أم سلمة؟ أم سلمة من المجاهدات، من المجاهدات في زمن صعب أو في زمن هو أصعب الأزمان، من كل ناحية أكو جهاد، فهذا الجهاد يحتاج إلى مقاومة، والمقاومة تحتاج إلى تذكير الثواب. فأم سلمة تحتاج إلى أن يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالثواب المعد لها ولأمثالها من الصوالح المؤمنات العارفات. وأم سلمة دخلت دار رسول الله صلى الله عليه وآله وقد رأت زوجا قبله، ولها من ذلك الزوج على الأقل ولد واحد، وعاشت مع رسول الله سنوات منشكي، ومن المقدر أن تعيش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سنوات، فهي تشعر بأنها عجوز منشكي، فحتما إله السؤال أنه العجوز عندما تدخل الجنة فتدخلها وهي عجوز أم تدخلها وهي شابة؟ فرسول الله يقول لها لا، أكو جائزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأم سلمة صلوات الله عليها حول الآية الكريمة إنا أنشأناهن إن شاء، هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاء جعلهن الله عز وجل بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد. بمناسبة الآية الكريمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، روى حفص بن غياث قال قلت للإمام الصادق عليه السلام جعلت فداك، ما حد الزهد في الدنيا؟ الحد يعني التعريف. الإسلام قال لنا ازهدوا في الدنيا، فما معنى الزهد في الدنيا؟ فقال قد حد الله عز وجل في كتابه، فقال عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الزهد ضد الرغبة، ترغب في الجنة لا ترغب في الدنيا. فالإنسان إذا ما يرغب في شيء فإذا إجا ذلك الشيء ما يفرح، إذا ما إجا ذلك الشيء ما يحزن. يعني إذا فرد شيء مو مهم عندك فإذا إجاك متفرح، إذا ما إجاك متحزن. أفرض رجل كبير عاقل حكيم، هذا ما يعتبر النفاخ شيء، ما يعترف بالبالون وكأنه شيء. هسه إذا طفل اشترى بالون وجاب للدار ما يفرح، إذا هم هذا البالون شاف لأبرة داخل في بطنها واتفجر، الوالد ما يحزن. ليش؟ لأن كان يزهد في البالون. اما سيارة اخر موديل اذا جاءته يفرح بها، اذا في حادث معين هلكت السيارة يحزن لها. ليش؟ لان يرغب في السيارة. الزهد في الدنيا هكذا، اذا جاءتك الدنيا لا تفرح، اذا لم تجئك لا تحزن. طبعا شنو فائدة الزهد؟ فائدة الزهد انه متبيع دينك لاجل الدنيا، والا مو المقصود عدم الفرح وعدم الحزن. لا شك انا افرح وانا احزن، انا افرح اذا اشتريت سيارة اخر موديل، واحزن اذا فقدت السيارة في حادث معين. لا، بس شنو المقصود بعدم الفرح وعدم الحزن؟ المقصود انه اذا ما اعتنيت بالدنيا ففي الاختيار الصعب بين الدنيا والآخرة لا تختار الدنيا. المعنى هذا يعني بالنسبة لك السيارة مو مهمة، ان جاءتك بالمال الحلال تفرح، اما اذا ارادت ان تجيئك مقابل خدمة صدام لا، تخسرها ترفضها ولا تحزن، لان تدري عندك افضل منها وهي الجنة. روى حفص بن غياث قال: قلت للامام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، ما حد الزهد في الدنيا؟ فقال: قد حد الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله.